بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنقرأ على حضراتكم أشعارا نظمها شعراء معاصرون وقدامى حول سيد الشهداء عليه السلام وثورته المباركة، ومنها الأبيات التالية للشاعر جعفر بن عبد الحميد الهلالي. فلنستمع معا بعد هذا الفاصل. قف بالطفوف وحي السبط مكتئبا، وحي فيه العلا والمجد والحسبا، وحي فيه بدنيا الحق رمز هدى ما زال يكشف عنا الزيف والريبا، واستوحه عزمة جبارة عصفت بالظالمين فأضحوا عند ذاك هبا، واقرأ به الثورة الكبرى فإن بها درسا لمن راح يجني العز مكتسبا. فها هنا في محان الطف مثلها رواية الحق لا جبنا ولا رهبا، وها هنا حين راموا منه بيعته لظالم راح يسمو عزة وإبا. وما الحياة بدنيا المرء نافعة إن لم يصنها بما يسمو به رتبا، وما الممات بساحات الجهاد سوى نصر يوفى به لله ما وجبا. يا سبط أحمد، يوم قد نهضت به ما زال يخترق الأجيال والحقبا، قد ثرت لا بطرا يوما ولا أشرا، ولم تكن تبتغي من زبرج نشبا، لبيتها دعوة للحق خالصة فرحت تجني بها في الخلد منقلبا. أفديك من باذل في الله مهجته وصحبه وبنيه السادة النجبا، وإخوة من بني الكرار يتبعهم لجعفر وعقيل أفضل القربا، وفتية كالدراري من بني حسن من كل من كان في العلياء منتجبا. هذه الكرامة حقا حسب صاحبها، منها الخلود إذا ما رامها سببا. ذكراك يا والد الأطهار موعظة لكل حر يروم المجد مكتسبا، مهدت للشرف الأسمى مسالكه وشدت للحق في دنيا الهدى قببا.
سافر مركبي أخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربي بكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حي على خير الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم ظافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما للزخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلام أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك لولاك ما كان الورى لولاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام تحدث عن قضية مهمة قد يعيشها الكثير منا، وهي مسألة المرض. أجارنا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. المرض، هذا الابتلاء الإلهي، له وجهان: وجه سلبي ووجه إيجابي. وعلى الإنسان ألا ينظر فقط إلى الوجه السلبي، وإنما عليه أن ينظر إلى الوجه الإيجابي. الوجه السلبي في المرض واضح، أنه الإنسان عند مرضه يحس بالألم، يحس بالوجع، وربما يقعد عن عمله، مزاج أيضا يتغير، يحزن، يكتئب، إلى غير ذلك من آثار المرض. هذا الجانب السلبي اللي نشعر به كلنا أو أغلبنا. لكن هناك جانب إيجابي في المرض غير منظور إنه، وهو أن هذا المرض سبب في تحات الذنوب وتساقط الذنوب عن الإنسان، كما يتحات ورق الشجر، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. شايفين الأشجار في أيام الخريف عندما يصفر أوراقها وتأتي الرياح تتساقط وتتحات الأوراق عن الأغصان. يقول: كذلك الإنسان المريض، هذا المرض ينقيه من الذنوب والمعاصي، يجعل الذنوب تتحات، يعني تتساقط عن نفس الإنسان. ولهذا في يوم من الأيام مرضت إحدى النساء الصحابيات، أم العلاء اسمها، فجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودها في مرضها، فقال لها: يا أم العلاء، أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. فإذا من فوائد المرض، من إيجابيات المرض، طبعا إذا سلم الإنسان لربه، إذا ما اعترض، إذا صبر، أن الله عز وجل يجعله سببا في غفران ذنوبه، بل في بعض الأخبار أنه حتى يكتب له ثواب، يعني مو مجرد
تساقط الذنوب وغفران الذنوب، وإنما يجعله سببا للثواب. الرواية ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في يوم رفع رأسه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه وتبسم، فقالوا له تبسمت لماذا يا رسول الله؟ شو نظرت إلى السماء وتبسمت؟ قال نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء ويلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتب له عمله في يومه وليلته. فملكان اجوا لعبد مؤمن فما لقوا في مصلى حتى يكتبوا له اعماله، لم يجداه في مصلى، فصعد الى الله تبارك وتعالى واخبره، قال الهي لم نجده في مصلى فلم نكتب له شيئا. فقال الله عز وجل اكتب لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته. فأيضا في بعض الأخبار أنه زيادة في الثواب. نسأله تعالى أن يجيرنا من المرض، وإذا أمرضنا أن يكتب لنا بذلك ثوابا ويمحو عنا عقابا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث اليوم هو التخطيط والبرمجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. حين يسير الإنسان في طريق واضح سوي فإنه يمشي منتصب القامة، نظره متجه إلى الأمام لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، لا التواءات ولا حفر ولا مطبات يخشى من الوقوع فيها أو الاصطدام بها. بينما حين يسير الإنسان في طريق متعرج لا يعرف هو طبيعة هذا الطريق، فسيضطر لتركيز نظره على مواضع خطواته، وهذا يعني أنه سيضطر لطأطأة رأسه، يكون منحنيا مطأطئ الرأس حتى يرى ما أمامه من طريق، لأنه لا يدري ما يواجهه في الخطوة القادمة. وهذا ما يعيشه من يعانون ضعف النظر، اللي عنده ضعف نظر ويمشي، وخاصة في الليل في مكان ما يعرف، في درج في مطبة، تحس يمشي شوية شوية ويطالع مكان قدمه، موطئ قدمه، خطوته التالية كيف تكون. بينما إذا كان الإنسان يمشي في طريق واضح حتى لو لم يكن مبصرا فإنه يستطيع السير فيه بثقة. في بعض الأحيان إنسان مكفوف كفيف البصر يمشي ويعرف طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيه، يدري هذا الطريق ما في لفة ما في مطبة ما في حفرة، خلاص يمشي على طول. لماذا؟ لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، طريق واضح أمامه. الآية الكريمة تعطينا مثالا للتفرقة بين الحالين. الآية تقول أفمن يمشي، يعني الإنسان الذي يمشي مكبا على وجهه. كيف يعني مكبا على وجهه؟ في أصح التفاسير مكبا على وجهه يعني وجهه يكون إلى الأرض، ما يطالع قدام، يطالع تحت عند موضع أقدامه. ليش؟ لأنه ما متأكد من الطريق اللي هو يمشي فيه، طريق فيه التواءات، طريق فيه حفر يمكن تكون، فيمشي مثل المكب، يعني نظر إلى تحت يكون. هذا واحد. في المقابل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا منتصب القامة، ما يحتاج ينحني، ما يحتاج يطأطأ رأسه. ليش ما يحتاج ينحني ويطأطأ رأسه؟ الطريق واضح أمامه، سويا على صراط مستقيم، يعلم أن الطريق مفتوح أمامه وسوي ومستقيم أمامه، فقامته تكون منتصبة. الآية الكريمة تسوق هذا التشبيه وهذا التمثيل للتفريق بين نوعين من الناس: أناس يعرفون الطريق التي يسيرون فيها مطمئنون إليها، هؤلاء يسيرون بقامة منتصبة مطمئنين، وأناس يسيرون في الطريق وهم لا يعرفون خارطته، لا يعرفون طبيعته. وبعبارة أخرى، من يسير من يعمل مع تخطيط مسبق. إذا رأينا أن نعطي مفهوم واضح وحديث للمثال، هناك إنسان يخطط لحياته، يخطط لأعماله، عنده خطة، عنده خارطة الطريق، هدف محدد أمامه، إيش يريد يسوي، والطريق واضح أمامه، يعرف طبيعة الطريق، عنده خارطة الطريق واضحة. هذا الإنسان يكون سيره، يكون مشيه مشية الواثق المطمئن، نظره إلى الأمام. بينما الإنسان الذي لا يحدد هدفه في سيره، الذي لا يضع له خارطة الطريق مسبقة، ما يعرف إيش طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيها، هذا مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني لازم يطأطأ راسه حتى يشوف محل خطواته ومحل مواضع أقدامه. فنستطيع أن نستنتج من الآية الكريمة الدفع والتشجيع باتجاه أن يكون الإنسان صاحب تخطيط في حياته، لمهامه، لأهدافه، لغاياته. لازم تكون عندك خطة، لازم تكون خارطة الطريق واضحة أمامك حتى تسير سير الواثق، سير المطمئن، تنظر إلى الأمام. أما إذا انعدمت الخطة عندك ولم تتضح خارطة الطريق أمامك، فستكون كما تقول الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه مطأطئ الرأس، بينما إذا كنت صاحب تخطيط لا، يمشي سويا على صراط مستقيم، طريق واضح أمامه. الأعمال لا تكون ارتجالية، الأعمال لا تكون انفعالية، الأعمال لا يبدأ فيها عند آخر الوقت وآخر لحظة من دون مقدمات ومن دون إعداد، لا. الطفل وهو في البيت عائلته تربيه على هذا الأمر، الوقت يكون منظم، الطفل يعرف أنه الساعة كذا لازم ينام، الوقت الفلاني هو وقت لعب، اليوم الفلاني هو يوم نزهة، يوم ترفيه، يعرف أن هناك للوقت خطة، المال أيضا لصرفه خطة، العائلة عندها ميزانية، الأولاد من بداية فهمهم وإدراكهم يعرفوا أن مصاريف البيت لها ميزانية معينة. بابا أريد الشيء الفلاني، يقول إن شاء الله بابا الشهر القادم نحسب حساب في الميزانية لشراء هذا الشيء. هالشهر ميزانيتك للعبك مثلا، ميزانية الترفيه هالقد، بالتالي في ميزانية، في تخطيط. السفر وحتى الطلعات الترفيهية أيضا تخطيط. هناك من بداية العام اللي يريد يسافر يخطط لرحلته في العطلة السنوية، يعني من قبل 9 أشهر 10 أشهر أكثر وهو يخطط هالسنة إذا أريد أسافر وين أسافر، يرتب وضعه، يحجز له، يرتب أموره، يدرس الموضوع. الخطوة القادمة ما هي؟ ما هي الخطوة التالية؟ في اليوم التالي ماذا ستصنع؟ الإنسان يفكر بهذه الطريقة، هذه هي طريقة التخطيط وطريقة التنظيم وطريقة التدبير التي يأمر بها الدين ويربي عليها. في المجتمعات التي لا تمتلك مثل هذه الثقافة، الناس يأخذون قراراتهم ارتجاليا في آخر لحظة، نهاية السنة قبل العطلة بسبوع سبوعين أو بكم يوم يفكر في السفر، وتعال شوف الزحمة على إدارة الجوازات. ليش زحمة على إدارة الجوازات؟ لأن كل الناس يريدوا يرتبوا أوضاع سفرهم في هذه الأيام، ما في ترتيب مسبق. الحجز مشكلة، أمور السفر مشكلة، لأن في الغالب القرار يتخذ في آخر لحظة ما مخطط إليه، وفي بعض الأحيان ارتجالا، وفي بعض الأحيان يكون من وحي المناكفة ومن وحي التحدي. هذا إنسان يعني لا يخطط لحياته، إنسان لا يوظف عقله التوظيف الصحيح، لا يتعاطى مع الحياة التعاطي الصحيح. الدين يربي الإنسان على أن يكون مخططا لأموره. كل شيء سبحان الله، حينما تراجع التعاليم والنصوص الدينية تأمر الإنسان بأنه في كل شيء ينبغي أن يصدر عن تفكير، أن يصدر عن تخطيط. الله يريدك أن تكون منظم، خلقك في كون منظم، جعل حياتك ضمن سنن منظمة. العبادات التي وضعها لك، وضعها لك على أساس نظام تفصيلي دقيق. والروايات عندنا أيضا، حتى الكلمة لا تتكلم كلمة اللي أنت مفكر فيها. واحد يقول يلا بيقول، يقول كلمة وتالي شوف شو يصير. زين، وماذا بعد كلمتك التي قلتها؟ وفخر وشجاعة أنا أجي أخطب وأتكلم فقط، ماذا بعد هذه الكلمة؟ ماذا يترتب عليها؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل لما يقول كلمة أول يمررها على قلبه، على عقله، وبعدين تجري على لسانه. الأحمق اللي ما يستفيد من عقله، بالعكس يقول الكلمة أول وتالي يتورط بها، كيف يعالج آثارها، كيف يتعاطى مع تداعياتها. هذا ليس صحيحا. النصوص الكثيرة، أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة صغرت أم كبرت يحتاج تكون عندك معرفة، يحتاج تكون عندك خارطة الطريق لها. وعنه عليه السلام: التفكير في العواقب ينجي من المعاطب. وعنه عليه السلام: إذا قدمت الفكر في جميع أفعالك حسنت عواقبك، عواقبك تكون حسنة وسليمة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعتمد التفكير، أن يحدد هدفه في كل شيء، سواء كان أمرا صغيرا أو كبيرا، في الشأن الخاص، في الشأن العام. ماذا تريد؟ ماذا تريد من كلامك؟ ماذا تريد من عملك؟ ماذا تريد من حركتك؟ الهدف خليه يكون واضح أمامك، وأيضا خارطة الطريق ينبغي أن تكون واضحة أمامك، تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن الذي يستفيد من تعاليم الدين والذي يوظف عقله خير توظيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يستفيدون من عقولهم والذين يحسنون التفكير والتخطيط لأمور حياتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نهج الحياة يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 3:47 عند 4:04 استفتاءات. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 4:23، قواف حسينية عند 4:35. فلسطين اليوم في الساعة 4:45 عند 5:25، حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:39. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:27 من خصائص سيد الشهداء عليه السلام. نشكركم على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 48 من سورة التوبة، وكما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
تؤكد هذه الآية أيها الأحبة ما جاء في الآيات السابقة من أن حضور المنافقين في جبهات القتال يؤدي إلى إضعاف معنويات المسلمين وبث الفرقة والشك بين صفوفهم. وتستعرض سابقة المنافقين في مشاهد مختلفة من المجتمع، حيث قلبوا الحقائق لكي يخدعوا الناس وحتى القادة منهم. فقد سعى المنافقون لإثارة الفتن والفرقة وتحريف الحقائق ونشر الشائعات لكي يحافظوا على مناصبهم في المجتمع. لذا على قادة المجتمعات الإسلامية أن يكونوا واعين فلا يتأثرون بمكائد المنافقين. ومن الطبيعي أن الله عز وجل لا يدع المنافقين يثيرون الشغب، بل إنه سيفضحهم على رؤوس الأشهاد، ولهذا تراهم خائفين يخشون الفضيحة. من هذه الآية نستنتج أولا، في حالات ظهور الفتن والفرقة في المجتمع ابحثوا عن المنافقين وطوقوا دورهم التخريبي في المجتمع. ثانيا، العون الإلهي يحبط دائما خطط المنافقين، فيتقدم الإسلام وينتشر رغم كيد الأعداء والمنافقين.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والآن أيها الأخوة، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 49 من سورة التوبة.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
إحدى الذرائع التي ساقها المنافقون الجبناء للتخلف عن حرب تبوك هي أنهم قالوا إننا إذا وقعت أبصارنا على النساء الروميات سنهواهن وسنفتتن بهن ونقع في المعاصي. إذن أذن لنا يا رسول الله أن نتخلف عن الحرب كي لا نفتتن. هذه الآية تجيب على ادعاءاتهم بأن الفرار من الزحف أكبر وأعظم الذنوب، وقد ابتلوا به. وما هذا الادعاء إلا ذريعة، وعاقبتهم هو الكفر والإلحاد. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن الحرب بوتقة اختبار يعرف فيها الصادق من الكاذب. ثانيا، بعض الأفراد يتظاهرون بأنهم أكثر إيمانا حتى من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فيتركون الجهاد بحجة الخشية من السقوط في المعاصي.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله
مولانا الله، مولانا الله، مولانا الله، مولانا الله، الله.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا في تفسير سورة التوبة. والآن أيها الكرام، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 50 من هذه السورة.
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
تفصح هذه الآية أيها الأفاضل عن الوجه الحقيقي وحقيقة مشاعر المنافقين، وتبين حقيقة أن المنافقين يتركون الجهاد ويصدون الآخرين عنه لأنهم لا يريدون النصر لك يا رسول الله، وإنهم يمتعظون عندما تنتصر، وإذا خسرت معركة يقولون بعزة وغرور لقد توقعنا ذلك ولذلك لم نشارك في المعركة، وكأنهم يمكنهم معرفة المستقبل واتخاذ التصميم على أساس ذلك. من هذه الآية نستنتج أولا أن التفسيرات والتحليلات لأي حرب بعد وقوعها تدل على رؤية الأفراد لها، وعند ذلك بإمكانكم تمييز أصدقائكم من أعدائكم. ثانيا، في حروب الرسول صلى الله عليه وآله نجد النصر ونجد الهزيمة، ولكن الهزيمة لا تعني أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس على حق، بل إنها ناجمة عن ضعف وتقصير المسلمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 51 من سورة التوبة.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
هذه الآية ترد بصفعة على وجوه أولئك الذين يحقرون المؤمنين بكبر وغرور ويدعون أنهم قد تكهنوا بهزيمة المسلمين. فأمرت هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يقول للمنافقين الذين يتحينون الفرص: إننا لم نحارب الآخرين لكي نستولي عليهم ونحكمهم كي تفسر هزيمتنا بهذا الشكل، فنحن عبيد الله ونحارب لنيل رضاه، فيكتب الله لنا ما شاء إن نصرا أو هزيمة، لذا فنحن نعد للحرب عدتها ونتوكل على الله ونخوض الحرب في سبيله. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا المسلم عليه أداء واجبه، فالجهاد واجب مهما كانت النتيجة. ثانيا، موت الإنسان وحياته بيد الله عز وجل، فلا يموت كل من يذهب إلى جبهات القتال، ولا ينجو من الموت كل من يبقى في بيته. مستمعين الكرام، ومع نهاية تفسير الآية 51 من سورة التوبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حبيبي. حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء.